حياكم الله. السائل من السودان استعرضنا بعضا من أسئلته، بقي له هذا السؤال، يقول: كيف يكون القرآن حجة على حامله مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن كتاب الله عز وجل، أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وجعل سماعه حجة ملزمة، فقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. فمن سمع كلام الله وهو يعرف اللغة العربية فقد قامت عليه الحجة، وإذا قامت عليه الحجة فإما أن يقوم بموجبها وما تقتضيه هذه الحجة، وإما أن يخالف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وعلى من قرأ القرآن إذا لم يفهم معناه أن يتفهمه من أهل العلم، لأن الله لم ينزل الكتاب العزيز لمجرد تلاوته بل لتدبره والعمل به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما ضر الناس اليوم إلا أنهم لا يفكرون في معرفة معاني القرآن الكريم إلا قليلا، فتجد أكثر المسلمين يقرؤون القرآن تعبدا بتلاوته واحتسابا لأجله، لا يتدبرونه ولا يتأملونه ولا يسألون عن معناه، فهم والأميون على حد سواء. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم لا يظنون. فجعل الله تعالى الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة، جعلهم أميين. فعلى المرء أن يتدبر معاني كتاب الله وأن يتعظ بما فيها حتى يكون القرآن حجة له لا عليه.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أرجو أن تذكروا بعض صيغ الدعاء بعد الرفع من الركوع.
إذا رفع الإنسان من الركوع فإن كان إماما أو منفردا قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد. وإن كان مأموما قال بعد قال: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإمام: إذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وفي قول ربنا ولك الحمد أربع صفات. الصفة الأولى: ربنا لك الحمد. والصفة الثانية: ربنا ولك الحمد. والصفة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد. والصفة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. ينبغي للإنسان العارف بها أن يقول مرة بهذا ومرة بهذا. وإذا قال: اللهم ربنا لك الحمد، فليقول: ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فتتني صلاة الجنازة فهل يجوز أن أصليها منفردا أو مع جماعة أخرى؟ وهل يلزم جميع من حضروا للصلاة أن يصلوا أم أنها فرض كفاية؟
الصلاة على الميت فرض كفاية وليست فرض عين. وإذا فاتت الإنسان الصلاة على الميت صلى على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر. وأما أن يعيد الصلاة عليه وهو في المسجد والميت قد حمل إلى المقبرة فلا يصح، لأنه لا بد من حضور الميت بين يدي المصلي أو أن يكون المصلي يصلي على قبره.
يقول السائل: متى يكون دعاء الاستخارة؟ هل هو قبل السلام أم بعده؟
دعاء الاستخارة بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك، إلى آخر الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من مكة المكرمة السائل ميم ألف يقول: ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟
الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا لجبريل حين قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا يتم الإيمان بالقدر إلا إذا آمن الإنسان بأمور أربعة: الأول الإيمان بعلم الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء. الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، ودليل هذين الأمرين قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأمر الثالث أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو كائن بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء، حتى أفعال العباد مخلوق ما قد شاءها الله عز وجل. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الأمر الرابع أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء في السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. حتى أعمال العبد مخلوقة لله تعالى، لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ووجه كون فعل العبد مخلوقا لله أن فعل العبد واقع بإرادة العبد وقدرة العبد، وإرادة العبد وقدرة العبد مخلوقان لله عز وجل. وخالق السبب التام خالق للمسبب، فإذا كان فعل الإنسان ناتجا عن إرادة وقدرة وهما مخلوقان لله صار فعل العبد مخلوقا لله عز وجل. فلا بد من الإيمان، فلا بد في الإيمان بالقدر من الإيمان بهذه الأمور الأربعة: علم الله، كتابة كل شيء كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، مشيئة الله، خلق الله. وفي هذا يقول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل عبد حسن من اليمن له مجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، في الآية الكريمة في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم، ماذا يفيد الاختلاف في هذا الترتيب؟
يفيد الاختلاف في هذا التعبير مبني على اختلاف الحالين. ففي آية الأنعام يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، يعني إذا كنتم فقراء فلا تقتلوا أولادكم. ثم قال: نحن نرزقكم وإياهم، فبدأ بالآباء لأنهم فقراء، فبدأ بذكر رزقهم قبل ذكر رزق الأبناء المقتولين. نعم، قبل رزق الأولاد المقتولين. أما في الآية الأخرى آية القصة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن أرزقهم إياكم. فلأن الآباء القاتلين هنا ليسوا فقراء، بل هم أغنياء لكن يخشون الفقر، فكان الأنسب أن يبدأ بذكر رزق الأولاد قبل ذكر رزق الآباء، لأن الآباء رزقهم موجود. فقال: نحن نرزقهم وإياكم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: الشخص الذي لا يصلي إلا الجمعة هل يسمى كافرا؟
نعم، يسمى كافرا، يعني يكون كافرا عند بعض أهل العلم، لأن بعض العلماء يقول: إذا ترك الإنسان صلاة واحدة عامدا حتى خرج وقتها بلا عذر فإنه يكون كافرا. وعلى هذا القول يكون الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة كافرا. ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسمى كافرا إلا إذا ترك الصلاة نهائيا، فهذا هو الذي يكون كافرا، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، وبين التعبيرين فرق. ولكن مع هذا نقول إن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا الجمعة يخشى عليه من زيغ القلب، وأن يستدرجه الشيطان حتى لا يصلي الجمعة. هذا إذا كان الإنسان الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة إذا كان مقرا بفرض بقية الصلوات، أما إذا كان لا يعتقد أن الفرض عليه إلا صلاة الجمعة فهذا لا شك في كفره من أجل جحوده لفرضية الصلوات الخمس.
نعم، أحسن الله إليكم. هل صحيح أن اجتماع يوم العيد والجمعة بأن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة؟
نعم، تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الإمام، أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة، ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار، إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهرا، وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. فتبين الآن أن الإمام لا تسقط عنه صلاة الجمعة، لا بد أن يقيم الجمعة، لكن المأمومين هم الذين يفصل فيهم، فيقول فيقال: من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو أفضل، وله أن يصلي ظهرا في بيته. ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد. وأما من لم يحضر صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر. نعم، وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال من أسئلته فضيلة الشيخ: ما هي التقوى وحدثونا عن مراتبها؟
نعم، التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، وذلك بأن يقوم بأوامر الله عز وجل عن علم وبصيرة، وأن يترك ما نهى الله عنه عن علم وبصيرة. وأما مراتبها فإنها تختلف باختلاف ما فعل الإنسان من المأمورات وما ترك من المنهيات، فكلما كان الإنسان أقوى في فعل الطاعة كان أتقى لله عز وجل، وكلما كان أبعد عن محارم الله كان أتقى لله عز وجل. ولهذا كان أتقى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لأنه صلى الله عليه وسلم أقوم الناس بأمر الله وأبعدهم عن محارم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل يقول: في التسليم في الصلاة بعض أئمة المساجد يقولون: السلام عليكم، ثم يلتفت ثم يقول: ورحمة الله، ثم يقول ويفعل مثل ذلك على الجانب الأيسر، فهل هذا؟
نعم، أعد.
يقول: في التسليم في الصلاة بعض الأئمة يقولون: السلام عليكم، ثم يلتفت ثم يقول ورحمة الله ثم يقول ويفعل مثل ذلك على الجانب الأيسر.
هذا لا أصل له، يعني أنه يقول، أنه يقول السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول رحمة الله وهو ملتفت، هذا لا أصل له ولا وجه له أيضا، فليس له حظ من السنة وليس له حظ من النظر. والإنسان من حين أن يقول السلام عليكم يبدأ بالالتفات حتى تكون كاف الخطاب حين التفاته تماما، لأنه يخاطب المأمومين الذين وراءه. فمن حين نقول السلام، من حين نبدأ بالهمزة يبدأ بالالتفات حتى ينتهي إلى قوله وبركاته، ثم يلتفت أيضا على طول إلى الجانب الأيسر ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أني رأيت بعض الأئمة إذا أراد أن يسلم جعل يومي برأسه السلام عليكم فيومي برأسه مرتين أو ثلاثا ثم يلتفت، وهذا أيضا لا أصل له. كما أني رأيت بعض الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم أيضا على اليمين لأن مكبر الصوت على يمينه، فيخشى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله التي على الشمال أن يضعف صوت المكبر، وهذا أيضا لا أصل له ولا ينبغي أن يلاحظ هذا، بل يسلم السلام عليكم ورحمة الله على اليمين ثم يلتفت عن اليسار ويقول السلام عليكم ورحمة الله يعني وبركاته، ولو كان مكبر الصوت عن يمينه أو عن يساره لا يتم بهذا، المهم فعل السنة، ولا بد أن يسمع الناس إلا أن الصوت يضعف فقط. نعم،
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. رسالة طويلة بعثها السائل ألف ألف اليمن، يقول فضيلة الشيخ مشكلتي هي أن أبي زوجني وأنا في 18 من عمري، كنت حينها في الصف الثانوي ولم أريد الزواج في ذلك الوقت، وكنت أريد أن أتزوج من غير زوجتي هذه، لكن حينها لم أستطع الرفض، تزوجت تلك المرأة ولكنني لم أشعر في يوم من الأيام بأنني أحب هذه المرأة، وحتى الآن مضى على زواجنا 13 سنة ولي منها 3 أولاد، والآن وقد أكملت دراستي الجامعية وأعمل الآن طبيبا، علما بأن زوجتي قروية غير متعلمة وليست جميلة، الآن أشعر بأنني لا أستطيع العيش معها في القرية مع أولادها في بيت أبي، وأنا أعمل في المدينة، لا أحبها ولا أكرهها لكنني لا أستطيع العيش معها كزوج، ولا توجد لدي رغبة نحوها، فلا تجذبني أي مشاعر سوى أنها أم أولادي 3، والآن أفكر في طلاقها وأتزوج من غيرها، فوجهوني فضيلة الشيخ ما هو الأحسن لي في هذه القضية، مأجوري.
أحسن لي في إيش؟
في هذه القضية.
نعم، الذي أرى أن تبقي المرأة في عصمتك حفاظا على الأولاد ولئلا يحصل التشتت، والذي فهمت من مجمل السؤال أن الوالد يرغبها، فأرى أن تبقيها في عصمتك وأن تتزوج أخرى حسب رغبتك، وإن شئت وهو الأفضل فتزوج ثانية فتكون 3، وإن شئت فتزوج ثالثة فتكون 4، ما دام عندك القدرة المالية والبدنية والدينية أيضا بحيث تعلم أنك ستقوم بالعجل. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا فضيلة الشيخ. السائل سوداني ومقيم بالمملكة، ألف ألف ألف، يقول يذكر بأنه يعمل راعي أغنام في الصحراء، يعمل راعي أغنام في الصحراء، وله 16 شهرا لم يصلي أي جمعة لأنه بعيد عن البلد، يقول وإذا طلبت من كفيل السماح بالذهاب إلى الجمعة لا يوافق ويقول صلي في مكانك، فهل علي إثم في تركي للجمعة؟
ليس على هذا السائل إثم، لأنه لا يستطيع الوصول إلى الجمعة لبعد مكانه، ولكنه إذا صلى في مكانه لا يصلي ركعتين بل يصلي 4، أي يصلي الظهر 4. نعم،
أحسن الله إليكم. يذكر هذا السائل بأنه يتيمم في كل وقت مع وجود الماء الخاص بشرب الأغنام، وقد صلى عدة صلوات بالتيمم، هل يلزمه شيء؟
إذا كان قادرا على استعمال الماء فإنه لا يحل له أن يتيمم، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، وما مضى ووقع جهلا منه فأرجو أن لا يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. لكن في المستقبل ما دام الماء كافيا فإنه يجب عليه أن يصلي، أن يتطهر بالماء. نعم.
ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة إذا كانت تعاني من آلام في قدميها، وهل الثواب في صلاة الجالس
وهل
الصلاة في ثواب الجالس مثل القائم؟
إذا كان الإنسان امرأة كان أم رجلا يتألم إذا قام إذا صلى قائما ولا يحصل له الخشوع المطلوب فإنه يصلي جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقول الله تبارك وتعالى في عموم هذا الحكم فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلاتها جالسة إذا كان لعذر وكان من عادتها قبل أن تصاب بذلك أن تصلي قائمة لها الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا في الفريضة. أما في النافلة فلا بأس أن يصلي الإنسان جالسا ولو كان قادرا على القيام، إلا أنه إذا صلى جالسا مع القدرة على القيام يكون أجره على النصف من أجل صلاة القائم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة خديجة من الأردن الزرقاء تقول بأنها متزوجة وتبلغ من العمر 19 عاما ولديها أطفال وحامل، تقول أنا ملتزمة في صلاتي ولكن صلاة الصبح أحيانا لا أستطيع أن أصحو بسبب سهري على أطفالي فصلي الفجر متأخرة، هل علي إثم في ذلك؟
الواجب على هذه المرأة وغيرها ممن تنام متأخرة أن تجعل عندها منبها كالساعة مثلا، أو تجعل عندها الهاتف وتقول لأحد أقاربها أو أصحابها عن صاحباتها أيقظوني إذا أذن. وأما التهاون بهذا ثم التكاسل فهذا لا يجوز، بل الواجب عليها أن تأخذ الحيطة بقدر المستطاع، وإذا عجزت فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط، وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بعض أسفاره نام في آخر الليل وأمر بلالا أن يكلأ الفجر يعني يحافظ عليه، ولكن بلالا غلبه النوم ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤذن للصلاة ثم صلى ركعتين الراتبة ثم صلى الفجر كما كان يصليها في العادة، أي صلىها جهرا لأنه يصليها في العادة جهرا. نعم.
حفظكم الله. نختم هذا اللقاء بسؤالها، تسأل عن حكم تربية الأظافر لمدة معينة لستة شهور.
الأظافر والعانة والأبط والشارب وقت فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تترك فوق 40 يوما، فإذا تمت 40 فلا بد من إزالتها حتى ولو كانت قصيرة، لأن الناس يختلفون في نمو الأظافر والشعور، لكن لا تزيد على 40 يوما. فمثلا لو قدر أن الإنسان مضى له 40 يوما وأظافره ليست طويلة لكنه يمكن قصها فإنه يقصها ولو كانت قصيرة، وكذلك يقال في شعر العانة والشارب والأبط. وأما ما يفعله بعض النساء تقليدا لنساء الكفار من إطالة الأظفار أو إطالة بعضها فإن هذا خلاف السنة، وأخشى أن يكون الفاعل آثما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ألا تترك فوق أربعين. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.